بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثاني والعشرون.
على آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 29 و300 الهجرة. كنا تكلمنا عن بعض المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى من بيان الجهمية واعتقادهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى والأصول التي يدينون بها، كذلك أقوال السلف الصالح في بيان كفر الجهمية، وكذلك بيان أن من أعظم أسباب الانحراف هو التفكير في باب القدر بلما وباب الصفات بكيف وترك الآثار والأخذ بالقياس الباطل وترك الكتاب والسنة. وبين كذلك رحمه الله جملة من بما مر على السلف الصالح رحمه الله تعالى في الأوقات التي فيها ابتلاء أهل السنة، ثم بعد ذلك تفريج الله عز وجل عنهم وظهور أهل السنة والجماعة على التاريخ الذي ذكرناه. تكلمنا عن خطورة مخالطة أهل البدع، كذلك عن أن من أعظم صفات أهل البدع الشك والحيرة في دين الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم ثابتون على الحق وليست عندهم حيرة، لأنهم بنوا عقيدتهم ودينهم على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا رحمه الله تعالى في الفقرة الجديدة: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط، في بعض النسخ زندقة قط، إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. يبين رحمه الله في هذه الفقرة أن من أعظم أسباب انتشار البدع هو من هؤلاء الجهلة الهمج الرعاع الذين يأتون إلى علماء السوء ويقدسونهم وينشرون أمرهم وفكرهم. فعلماء السوء أهل الفتن أصحاب الضلال يستغلون هؤلاء الهمج الرعاع، الهمج أي رذالة الناس لا دين عنده ولا عقل، والرعاع سفلة الناس المسرعون إلى الشر. فهؤلاء لا شك أنهم في كل فتنة من الفتن يصيحون ويطيرون بها، يأتي أئمة الضلال فيستغلون عاطفة هؤلاء الهمج الرعاع الذين ليس عندهم علم، ليس عندهم بصيرة، فيستغلونهم فيكونون هؤلاء علماء السوء مع الهمج الرعاع أتباع كل ناعق الذين يطيرون أو يميلون مع كل ريح، هم من أعظم أسباب وقوع الفتن في هذه الأمة. وهذا أمر مشاهد عبر التاريخ وحاصل، فيأتي من يكون مسعر للفتنة، يأتي إلى كما يقال إلى الشارع وإلى الناس وإلى الشعب، يهيجهم ويهيضهم على علماء السنة أو على ولاة الأمر، فتحدث بعد ذلك الخروج والفتن والقتل والدماء بسبب هؤلاء. لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى لما حصلت الفتنة في عصره كان يعظ الناس ويقول لهم رحمه الله تعالى: أو كلما نبح كلب أو صاح ديك تبعتموه؟ أو كلما نبح كلب أو صاح ديك تبعتموه؟ يعني أن الناس لا بد أن يأخذوا الأمر بجدية، يأخذوا الأمر ببصيرة، يتبعوا أهل العلم وأهل السنة المشهود لهم بالعلم والعقيدة الصحيحة. وكثرة هؤلاء وانتشارهم وظهورهم في حين من الأحيان لا يضر أهل السنة والجماعة، هم ثابتون على الحق، ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. وكلمة أتباع كل ناعق هذه أثرت عن علي رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي فيه نصيحته للكميل بن زياد، لما ذكر أن الناس ثلاثة: العالم الرباني، متعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذا رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله. وابن القيم شرح هذا الأثر شرحا مطولا جميلا يرجع إليه في مفتاح دار السعادة له رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الكتاب أن هذا الأثر ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره، ونقل كلام الخطيب البغدادي أن هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. الحديث فيه طول، أثر علي فيه طول، من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. فبين هنا أن من أعظم أسباب الانحراف طائفتين: الطائفة الأولى علماء السوء وأهل الطمع، والثانية هؤلاء العوام همة الرعاء الذين يسيرون مع كل ناعم. وهذا ما نشاهده في واقعنا في عصرنا، أن الناس أكثرهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فتجد هؤلاء لما يصيح الصائح مسعر الفتنة ضد ولاة الأمر، تجد هؤلاء يتبعون أفواجا أفواجا، وهذا يشهد له التاريخ كما قلنا. وذكر قول الله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ذكر قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أي أن هؤلاء خصوصا علماء السوء أكثرهم وصل إليه الحق، بلغته الدعوة الصحيحة، لكنه لطمع الدنيا، إرادة الدنيا، يتركها ويذهب إلى الجاه والدنيا، يستقر على بدعته. وإلا فإن أكثرهم يعلم أنه على ضلال وعلى انحراف، لكنه يصر على هذا الباطل وعلى هذا الانحراف إرادة للعلو في الأرض استكبارا، وجاء طلبا للجاه والدنيا. لذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من ضل من عبادنا، ففيه شبه النصارى، من ضل من علمائنا فيه شبه باليهود، علموا الحق وتركوه وظلوا. الحمد لله السنة مشتهرة، وعلماء السنة مشتهرون، وكتبهم موجودة ومبثوثة. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيره ويحيي بهم السنة. وأعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيره ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. بعد أن ذكر أن البدع تنتشر ولها أسباب، ذكر أن أهل السنة لا زالوا وعدا من الله سبحانه وتعالى، أن أهل السنة باقون، أتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أتزال عصابة أي جماعة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فأهل السنة والحق في كل عصر هم موجودون، ينادون بالحق ويدعون إليه، ويهدي الله عز وجل على أيديهم كثيرا من الخلق. فأهل السنة وعلماء السنة يحيون هؤلاء من زاغ وضل وانحرف، قال ويحيي بهم السنن. وهذا كقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المقدمة، مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية، لما وصف علماء السنة قال يحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بكتاب الله الموتى. فمن انحرف وزاغ عن السنة فهذا كالميت، وإن كفر بالله فهو يعني يزداد موتا، لذلك الله عز وجل وصف الكافر أنه ميت وإن كان بين الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به بالناس. فهؤلاء أهل السنة الظاهرين على الحق جاء وصفهم كما سبق في قوله رحمه الله وكرر ذلك، هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، لما ذكر الله عز وجل الاختلاف والانحراف والتفرق بعد نزول البينات والهدى استثنى أهل الحق وأهل السنة والجماعة، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، الحديث أيضا من لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أمر الله هنا الريح التي تأتي وتأخذ أرواح المؤمنين في آخر، يعني قبل الساعة في آخر الزمن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يواجه أهل السنة ويقف ضدهم هم على طائفته، عدو لهم وهو الذي خالفهم، ورجل منهم لكنه يخذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلا يضر أهل السنة أعداؤهم الذين يردون عليهم ولا من خذلهم وميع السنة، ميع التحذير من أهل البدع وميع الحق ولم يرغب في التميز بينه وبين أهل البدع، فهؤلاء كلهم لا يضرون أهل السنة شيء، والحق باق ومنصور، والحق منصور ومنتصر فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. فهؤلاء هدى استثناهم الله عز وجل من هذا الاختلاف الذي حصل أو الحاصل، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهؤلاء أهل السنة هداهم الله للحق لما اختلف، وبعد أن حصل هذا التنازع وهذا الاختلاف، قال بعد ذلك رحمه الله وأعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. يبين رحمه الله تعالى هنا أن المعيار الأساسي للعلم هو العمل، هو العمل، فإن جمع العبد بين كثرة العلم والعمل به هذا أرفع المنازل، هذا أرفع المنازل. لكن كثرة العلم وكثرة الكتب بدون عمل هذا حجة له، حجة عليه ليس حجة له، لذلك جاء أن القرآن يكون حجة عليه على من لا يعمل به، يكون حجة على من لا يعمل به. وكذلك كثرة الكتب كثرة العلم، وإن كان هذا أمرا مرغوبا به وأمرا حسنا، يجمع العبد الكتب، وكان السلف والعلماء يحرصون على جمع الكتب وجمع العلم والروايات، لكن لا يغيب عن الجامع أن المقصد الأساسي لهذا الجمع هو العمل، هو العمل. وهذا مصداق قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. فأكمل الناس من يحمل الفقه والعلم ويعمل به، جمع بين العلم والعمل، جمع بين العلم والعمل. وهذا مأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، ولكن العلم الخشية. وجاء عن إبراهيم الخواص أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله، واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. فإذن العبرة هو الاقتداء بالسنن والعمل بهذا العلم بكثرة هذه الروايات. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو نور يضعه الله في القلوب، إنما هو نور يضعه الله في القلوب. يعني ليس الأمر المهم والمناط هو كثرة الروايات وكثرة حفظ المتون، وإنما هذه حجج عليك، إن عملت بها جمعت بين الخيرين، وإن قصرت في العمل هذه كلها أصبحت من الحجج عليك، ومن يعني إقامة الحجة على هذا العبد الذي علم ولم يعمل. معلوم أن كما ذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصول المسائل الأربع: العلم والعمل، عمل به. ذكر قول الله سبحانه وتعالى سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. نرجع إلى كلامه، قال: إنما العالم من اتبع العلم والسنة وإن كان قليل العلم والكتب. يعني أن الفاصل والأمر المحك هو العمل بالسنة والاقتداء بها والسير عليها وإن كانت كتبه قليلة. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وهذا كثير ممن يشتهر بالعلم وبالفقه لكنه في حقيقة الأمر ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا ليس هو العالم حقا، ليس هو الإمام حقا. الإمام حقا هو من عمل بالسنة وسار على عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف اليهود، من يحمل العلم ولا يعمل به هذا مثل صفة اليهود، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والإمام السجزي رحمه الله له فصل نفيس في رسالته إلى أهل زبيد في بيان أن أئمة الضلال أئمة البدع، يقول في نص الباب: على باب في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل، أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل، وأنهم مرتكبون إلى ما نهوا عنه. يعني هؤلاء الأئمة حقيقة ليسوا أئمة سنة وإنما أئمة ضلال وانحراف، إنما أئمة ضلال وانحراف. والإمام السجزي رحمه الله لما رد على الأشاعر هنا في هذا الكتاب مسألة الحرف والصوت بيّن الإمام الحق من هو، بيّن أن الإمامة الذين يسيرون، ذكر جملة من صفاتهم، من أعظم صفاتهم قال: أئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم، المقتفون سنة نبيهم، المتمسكون بآثار سلفه. قال: أئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم، المقتفون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم، الذين أمروا بالاقتداء بهم. ثم لما يعني بعد ذلك ذكر شروط الأئمة وشروط العالم، ذكر جملة من تقدمه في كثير من العلوم، ثم ذكر جملة من أئمة السنة ومثل بهم عبر الطبقات من التابعين وغيرهم عبر البلدان، ثم بعد ذلك ذكر أئمة الضلال ومن زاغ عن الطريق، وقال بعد ذلك وقال في الأخير: واليوم فمن عرف منه لزوم المنهاج وظهر تقدمه في العلوم التي ذكرناها فهو إمام مقتدى به، فهو إمام مقتدى به. ومن زاغ عن الطريقة وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهله استحق الهجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم، إن كان متقدما في تلك العلوم. ثم مثل أيضا بجملة من طائفة من أئمة الضلال، قال: وأئمة الضلال المشركون ومدعي الربوبية والمنافقون ومن أحدث في الإسلام حدثا وأسس ضلالا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات، ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار، ولم يأخذ السنة عن أهلها، وهم فرق. وبدأ يذكر فرقهم وأصول الفرق كما سيأتي. فإذا هذا بيان معنى قوله رحمه الله: وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وأعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، فهو من المتكلفين. يبين هنا رحمه الله خطورة الأخذ بالرأي والقياس الضال، وخطورة القول على الله بغير علم، خطورة القول على الله بغير علم، وخطورة التكلف بما لا دليل عليه من القرآن والسنة. وهذا مر معنا سابقا وتكلمنا وذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن العبد وإن قال، يعني إذا قال في القرآن برأيه وإن أصاب فهو على خطأ، لأنه ما أتى الباب من طريق، وإن أصاب في المعنى في نفس الأمر لكنه قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر الباب أو الأمر من باب. فيلزم العبد أن يأخذ بالطريقة الصحيحة في الاستدلال وتكون نتيجته على ما دل عليه القرآن والسنة. لذلك أهل السنة والجماعة من أعظم الفروق بينهم وبين أهل البدع أن أهل السنة ينظرون في الأدلة ثم يؤصلون، يستدلون ثم يؤصلون، يجمعون نصوص في الباب، يجمعون الأحاديث، ثم بعد ذلك يؤصلون المسألة. وأهل البدع يؤصلون المسألة برأيهم وما دل عليه عقلهم، ثم بعد ذلك يبحثون عن المتشابهات التي يظنون أنها توافق قوله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني إنهم وضعوا تأويل في البداية من آرائهم وعقولهم وأسسوا للفتنة، ثم بدأوا يبحثون عن المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذر هنا من القول بالرأي في خلاف حديث رسول الله، وحذر من الأخذ بالقياس الباطل، وحذر من التأويل الذي بدون حجة. التأويل يطلق على ثلاثة أمور: الأول بمعنى ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء، على هذا تأويل الرؤيا من قبل، يعني هذا حقيقة هذه الرؤيا. هل ينظرون لما قال عن شروط الساعة؟ قال: هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقق هذه الشروط وقيام الساعة ظهور حقيقتها. وأما المعنى الثاني فهو بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وهذا كما قال الطبري وغيره لما سمى كتاب جامع بيان تأويل القرآن، ويقول وتأويل قول الله تعالى كذا، أي تفسير. والمعنى وهذان المعنيان صحيحان لا إشكال فيه. وأما المعنى المحدث المصطلح الحادث عند المتكلمين التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بدون قرينة، وهذا كتأويل أهل البدع، وهو الذي حذر منه الإمام رحمه الله تعالى، كالذين يؤولون الصفات أو ينكرون ويؤولون ما يكون أشراط الساعة وأماراتها وما يكون يوم القيامة وغير ذلك. قال فهو من المتكلفين، فهو من المتكلفين. قال والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله، والجماعة ما اجتمع عليه الحق. لا شك أن الحق هو ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلافي سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فالحق هو ما جاء من كتاب الله، ما جاء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين مأمور بالأخذ بها كما في حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أهديين من بعدي. وأصل الإجماع هو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيجب الأخذ به. وأما سوى ذلك من الآراء والقياسات الباطلة وكلها ليست أدلة شرعية، إنما الأدلة الشرعية ما قام على الكتاب والسنة والإجماع وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا كلام تكرر معنا، وسيأتي أيضا نوع تكرار في الجمل الآتية. قال ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلهم، فلج يعني غلب وخصم، خصم أهل البدع عند المناظرة. من اقتصر على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة، لا شك أن هذا هو المطمئن، وهذا هو الذي يرتاح ذهنه من آراء الفلاسفة المتكلمين وخزابلاتهم ومنطقهم وتكلفاتهم ما لا يعني قبل للناس به. أما سنة رسول الله والقرآن والحق وما كان عليه الصحابة فهو واضح جدا، ومن تمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف فلجأ أهل البدع وخصمه في النقاش، فاز عليه، انتصر عليه، كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، أن واحد من عوام أهل السنة يغلب من الموحدين يغلب 100 من علماء المشركين. هذا يعني أنه عرف المحكمات التي يرجع إليها من الكتاب والسنة، وعرف الحق وما كان عليه الصحابة، فجمع بين راحة الدنيا والآخرة. قال استراح بدنه، ارتاح في الدنيا، وسلم له دينه، سلم في الآخرة، سلم له دينه ودنياه، سلم له دينه ودنياه. لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، ستفترق أمتي، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال، هذا مر معنا، ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه ذكرنا أنها رواية حسنة صحيحة الجماعة. قال فهذا هو الشفاء والبيان، ما أنا عليه وأصحابي، هذا الشفاء والبيان، والأمر الواضح والمنار المستنير. وأما التنطع والتكلف والتعمق بعلم الكلام والآراء هذا مما نهى عنه السلف بالإجماع كما مر معنا سابقا. وذكر هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود، وصح عنه رواه الدارمي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث حول هذا المعنى في قوله في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتكلفون المتعمقون ما لا علم لهم به. أما لفظ ابن مسعود، تمام لفظ ابن مسعود، قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والتبدع وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق. ما هو العتيق؟ لما ذكر قول ابن مسعود الذي رفعه إلى رسول الله وهو خفاء، قال: عليكم بدينكم العتيق. ما هو العتيق؟ عتيق القديم. قال: واعلموا أن الدين العتيق، أي القديم، يعني يقصد ما جاء به الوحي. قال: ما كان من وفاة رسول الله إلى قتل عثمان. لماذا ذكر إلى قتل عثمان؟ لما ذكرناه سابقا أن الفتن والفرق حصلت، بدأت تنتشر وتقوى بعد حصول مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قتله أول الفرقة، وهذا مر معنا وذكرنا هذا التاريخ، وأول الاختلاف. تحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، هذا المعنى مر معنا سابقا. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عند الاختلاف نرجع إلى فهم السلف وإلى الدليل من القرآن والسنة ومواقف الصحابة. ما دام أن القرآن والسنة ومواقف الصحابة موجودة، ليس هناك رخصة في تركها وأخذ الآراء والأهواء الضالة وإحداث البدع ونشرها. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، إن يترك الصحابة والسلف ويذهب إلى الجهم أو الجاعد عمرو بن عبيد أو أهل البدع الخوارج وغيره، فهو كمن أحدثه، يعني الذي ينشر البدعة إثمه كذلك مثل إثم من أحدث هذا الأمر، لكن الذي أحدثه عليه آثام من تبعه كله. وهذا أيضا الداعية إلى بدعة سابقة عليه إثمها وإثم من تبعه أيضا، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. يبين هنا أن أئمة البدع وأئمة الضلال أضر من إبليس على هذه الأمة، أضر من إبليس على هذه الأمة. وبيان وجه الضرر أنهم أضر من إبليس، إبليس لما يذكر ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. لكن قد يذكر إمام من أئمة البدع عند من يستعيذ من إبليس فيترحم عليه أو يحث الناس على استماع كتبه وهو من أئمة البدع، فكان هذا ضرره لكونه تلبسا بلباس العلم وتلبسا بلباس السنة، ضرره أكثر من ضرر هذا العدو الظاهر. وهذا موجود كثير في أقوال السلف رحمه الله وأهل العلم، يقررون أن خطر ليس كفر، يعني قد يكون الكافر اليهودي والنصراني أشك أن الكفر أعظم من البدعة، لكن من حيث الخطر والانتشار وتلبس على الناس أو التلبيس على الناس، البدعة انتشارها أكثر من الكفر، لأن الذي يظهر بمظهر البدعة هو المسلم، أخوك قريبك قد يكون شيخك، وأما ذاك فعدو ظاهر يهودي أو نصراني لا نقبل منه شيء، وهكذا إذا كان إبليس. وهذا ذكره وقرره الشاطبي والشوكاني، وأيضا جاء في عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال، سئل عن القضاء، قال: هل أو الاستعانة أمور، يعني أمور الدنيا، قال: هل نستعين بيهودي ونصراني أو أئمة البدع، قال لا، لا نستعين بالبدع، إمام البدع، لا نستعين بإمام البدع، إن خطره أعظم من خطر هذا اليهودي أو النصراني. يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء، فقال أحمد: لا يستعان بهم. قال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى ديانهم، يعني معروف هذا يهودي ونصارى، وأصحاب الأهواء داعية يدعون إلى بدعهم، يستغلون هذه المناصب في نشر بدعهم وأهوائهم. الأقوال في ذلك عن السلف أيضا كثيرة. قال رحمه الله: ومن عرف أو ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني أن معرفة الحق يلزم منها تركه البدع وأهل الأهواء، يجمع بين الأمرين، يعرف السنة ويعرف البدعة، فيعرف ما دل عليه الكتاب والسنة ويعرف مقالات الفرق وأهل البدع والأهواء حتى يحذرها، يعرف الخير فيسير عليه ويعرف الشر فيحذر منه. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين. ابن القيم رحمه الله ذكر أقسام الناس أربعة في هذه الآية في معرفة الخير والشر، قال: أكملهم الذي يعرف الشر فيجتنبه، ويعرف الخير فيتبعه، يعرف الشر على التفصيل فيجتنبه، ويعرف الخير على التفصيل فيتبعه. وأما من قد يكون يعرف السنة لكن ليس له دراية بمداخل أهل البدع والأهواء وما تركوا من السنة، فهذا قد يدخل عليه أو تدخل عليه البدعة من حيث لا يشعر، فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، إلى ثبات، وإلى جهاد. قابض على دينه كالقابض على الجمر، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله، وهذا من وصيته رحمه الله بأهل السنة، كما ورد عن السلف قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، فأهل السنة يرعى بعضهم بعضا ويحسن بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الخير، وتحفظ لهم حقوقهم ويتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم، ويوجه لهم النصيحة بالمعروف. هذا من وصيته رحمه الله بأهل السنة والجماعة. ثم بدأ بعد ذلك بذكر أصول الفرق، وهذا ما سنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.